بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه ابن إسحاق بسند مرسل، وذكرنا أن الشيخ العمري حفظه الله كان يقول إنه يتساهل في مثل هذه الأحاديث. عن الزهري وغيره من جمع من التابعين قالوا: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره، مشى عبد الله ابن ربيعة وعكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية في رجال ممن قتل آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: يا معشر قريش، إن محمدا عليه الصلاة والسلام قد وتركم في أهلكم في مالكم إن محمدا قد وتركم في أهلكم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرنا، ففعلوا. هذا الحديث لا أريد أن أعيد سرده إخوة الإسلام لطوله، إنما أذكركم بشيء سريع موجز بما مضى منه. ذكرنا في هذا الحديث أن قريشا أول ما رجعوا من غزوة بدر، من هزيمة بدر، بدأوا بالاستعداد لحرب النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم، والذي تولى التجهيز لهذه الحرب هم أبناء الزعماء الذين قتلوا يوم بدر، يعني ابن أبي جهل، ابن صفوان بن أمية، أخو عتبة بن ربيعة، هؤلاء الأبناء والإخوة وبعض الآباء تولوا كبر تجهيز لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء فعلوه أن حازوا العير، أي القافلة التجارية التي هربها أبو سفيان من قبضة المسلمين والتي هي كانت سببا في غزوة بدر. هذه القافلة كانت تحوي 1000 بعير، يعني 1000 جمل محملة بالبضائع، فوهبها المشركون لهؤلاء حتى يجهزوا بها لحرب الإسلام والمسلمين. فأول خطوة أمنوا عليها تجهيز المال، ثم بعد ذلك شنوا حملة لتطويع الشباب من قريش ومن القبائل الصغيرة التي تعيش في مكة سموها الأحابيش، أيضا من القبائل المجاورة من بني كنانة وأهل تهامة، فتطوع منهم حوالي 3000 رجل، وهذا الجيش بالنسبة لأيام الأولى يعتبر كبيرا جدا، لأن الأيام الأولى قليلة جدا، الناس كانت أقل بكثير من أيامنا. ثم استنفروا، شنوا حملة إعلامية ضد الإسلام والمسلمين، وحتى أغروا الشاعر أبا عز الجمحي أغروه بكثير من المال في حياته وبعد موته حتى يتفرغ لتحريض القبائل ضد المسلمين، ففعل واستنفدوا كل طاقاتهم، لدرجة أن جبير بن مطعم كان عنده عبد حبشي كان يحسن قذف الرماح، فجاء أغراه بالحرية، قال له أنت تصير حر إذا بس قتلت عم محمد عليه الصلاة والسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. هذه التجهيزات والاستعدادات اكتملت بعد مرور سنة وشهر. غزوة بدر كانت في رمضان السنة الثانية في شوال من السنة الثالثة للهجرة، اكتملت استعدادات قريش وجهدوا جيشا عرمرما وبدأوا بالتحرك نحو المدينة. ولا ننسى أنهم أخذوا معهم النساء كثيرا من النسوة من أجل أن يستبسلن في القتال ولا يجبن، يستحين من النساء فلا يفرن من أمام الأعداء. هذا الاستعداد تجهزوا ومضوا في أول أو في وسط شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة. في المقلب الثاني العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان يعيش في مكة وكان يراقب تحركات الجيش القرشي أو الجيش المكي، فكتب رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلها مع بعض الناس يخبره فيها بتفاصيل الجيش الجيش الكفار، وأمر ساعيه أو رسول البريد أن يجد في السير، فوصل من مكة إلى المدينة مسافة 500 كيلومتر قطعها بثلاثة أيام. هذه على الخيل تعتبر سرعة قصوى، لأن على الخيل كانت بالعادة تقطع بسبعة أيام إلى أسبوعين، ما بين أسبوع إلى أسبوعين، قطعها بثلاثة أيام. وصل الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسجد قباء في المدينة، مسجد قباء في ضواحي المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبي بن كعب أن يقرأ الكتاب، فإذا فيه إن قريشا قد اجتمعت إليك فما كنت صانعا إذا حلوا بك فاصنعوا، يعني قريش اجتمعوا إليك بكل قواهم فلا تظن أن الأمر إشاعة المتوجهين إليك إشاعة، قالوا اجتمعوا إليك وتوجهوا إليك، فشو بدك تعمل إذا صاروا في المدينة من الآن؟ استعد له، يتجهز الحرب للحرب والدفاع، ما تظن أن إشاعات، إن قريشا قد اجتمعت إليك فما كنت صانعا إذا حلوا بك، أي إذا وصلوا إلى المدينة شو بدك تعمل الآن؟ اعمله فاصنعه، تجهز يعني استعد للدفاع. ثم قال وقد توجهوا إليك ومعهم 3000 مقاتل و3000 بعير، يعني جمل، و200 فرس أو خيل، 200 فرس و700 درع. يشوف مراقبة العباس، ما بسأله جيشا عرمرما جاب له العدد 3000 ويمشون أو يتنقلون على 3000 جمل ومعهم 200 خيل، هذه للمقاتلة عليها الخيل القتال عليها، هي أسرع من الجمال، الجمال للانتقال السفر، أما الخيل هي للمعركة، ومعهم 700 دارع، طبعا الدرع يعني يقولوا وقاية من الرصاص وقتها، وما كل الناس تملكها، 3000 مقاتل معهم فقط 700 درهم، بس هذا يعتبر تجهيزا كبيرا، هذا يعتبر تجهيزا كبيرا. من 200 فرس المسلمين كان معهم فرسان، 200 فرس من الكفار عند المسلمين بس فرسان، 3000 عند الكفار عند المسلمين بالكاد وصلوا ل1000، وبعدين في منهم من تراجع بعدين نحكي فيها إن شاء الله. فالمهم هذا يعتبر جيشا عرمرما. فقال له معهم كذا وكذا وقد أوعبوا من السلاح، يعني كل السلاح اللي عندهم أخذوا معهم. هذه هي الرسالة اللي قرأها أبي بن كعب على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء. ثلاث أيام قطع الطريق، يعني بقيلهم أسبوع، أقل أسبوع أو كام يوم، لأن إذا أسبوعين حتى يصل الجيش طويل كبير، يعني إذا 10 أيام يصلون إلى المدينة. أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم كتم الكتاب وقال له لأبي بن كعب اللي قرأ الكتاب لا تخبر به أحدا، لا تخبر به أحدا. أقف عند هذا القدر إخوة الإسلام من الحديث حتى ننظر في فوائده، لأن فيها فوائد كثيرة. هذه الأخبار والأحاديث فيها فوائد نحتاجها في حياتنا. قبل ما نتكلم عن الفوائد، أحب أن أبين وضع العباس رضي الله تعالى عنه، لأن قد يشكل على الناس أن العباس رضي الله تعالى عنه معروف في غزوة بدر كان يقاتل مع الكفار، حتى أسر مع المشركين، أسر وفدى نفسه بالمال ورجع إلى مكة مع المشركين. فلماذا يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا يكتب؟ لماذا يعطيه أسرار قومه، أسرار المشركين؟ لأن العباس كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه. العباس حتى قبل إسلامه كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: لم يزل العباس مشفقا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبا له، وصابرا على الأذى، ولما يسلم بعد. الإمام الذهبي يقول العباس حتى قبل إسلامه كان حريصا مشفقا محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، يتحمل الأذى من أجله، يصبر على الأذى من أجله، وهذا قبل إسلامه. يعني حتى والنبي لما كان عليه السلام، نبينا كان في مكة لما جاء الأنصار لمبايعته ليلة العقبة، كان العباس معه وكان يأخذ منهم العهود، لأن إذا بايعتموه اليوم أوعى تفروا غدا عنه. كان يستوثق لابن أخيه من شدة محبته له، مع أنه لم يكن وقتها قد أسلم. هذا من جنود الله عز وجل، أن يسخر الله لنصرة هذا الدين من ليس من المسلمين. محبة طبيعية غريزية غرسها الله تعالى في قلب العباس وفي قلب أبي طالب، فكانا يدافعان عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلام العباس حتى. هذه قضية. لكن العباس إخوة الإسلام لا بعد غزوة بدر رجع مع قومه. طيب ما دام كل هذا الحب، حتى أنه في غزوة بدر ادعى العباس أمام النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان هو مسلم، قال له: يا رسول الله أنا أسلمت قبل، فما تأخذ مني المال، أطلق سراحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: إياك ما تقول أو ما تدعي حقا أنك مسلم، فالله يجزيك بذلك، يعني جزاؤك عند الله، أما ظاهر أمرك فكان علينا، فافدي نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال العباس في غزوة بدر لما أسر، قال له: يا رسول الله أنا مسلم ومن الأول كنت ما أسلم، قال له: ظاهر الحال أنه أنت جيت قتلنا، ما فينا نعتبرك مسلم، أما إذا كنت فعلا مسلم فالله تعالى يعني لا يخفى عنه ذلك، فيجزيك بذلك في الآخرة. بس طبعا النبي كان يعلم محبة العباس له، لذلك العباس تقول: كيف خرج العباس لقتال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر؟ العباس إخوة الإسلام كان يكره أن يخالف قومه، كان يعظمونه ويحبونه، له أموال كثيرة في مكة، كان يكره مخالفة قومه، بيخاف أنه يبلشوا يهددوه يضطهدوه يحكوا عليه ويسبوه يعيروه، فده اللي يسيرهم. فلما خرجوا إلى غزوة بدر لقتال المسلمين خرج معهم، ولكن كان محبته عند النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يقاتل في بدر. العباس ما قاتل، إنما ترك نفسه يؤسر لدى المسلمين. إجا من المسلمين قال له: مين أنت؟ قال له: أنا عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: تقاتل؟ قال: ما بدي أقتله. قال له: خذني أسير. أخذوا أسير، بس أمام قومه أنه كان معهم في محنتهم وفي كذا وفي كذا، لكن حقيقة قلبي كان يحب الإسلام ويحب النبي عليه الصلاة والسلام. فأسر يوم بدر وسلم نفسه للأسر. طيب لماذا لم يبقى في المدينة بعد ما صار في حضن المسلمين وفي شوكة المسلمين؟ لماذا لم يبقى في المدينة؟ رجع إلى مكة، الظاهر كان له مازال أقارب وأهل وأموال، يخاف أن تضيع، ولكن رجع إلى مكة مع المشركين، وكان يخدم ويكتب للنبي عليه الصلاة والسلام أخبار المشركين. لذلك ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن العباس أراد أن يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام يترك مكة ويهاجر إلى المدينة، فالنبي قال له: لا، قال له: إن مقامك في مكة خير لنا، خليك في مكة، مقامك فيها خير لنا، أنت الآن أسلمت، ما ليش خليك في مكة تراقب الكفار، تراقب أعمالهم، استعداداتهم لقتالنا. فكان هذا منه يستفيد النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا أمر آخر يستفيد منه، كان في إسلام مسلمين مستضعفين في مكة، ما عندهم قدرة حتى مالية أو إمكانية إمكانيات للسفر إلى المدينة فكان يستقبون بالعباس، كان العباس يساعدهم ويقوم شوكتهم وما يخلي الكفار يضطهدونهم، كان له جاه عند المشركين يمنعهم من أن يضطهدوا هؤلاء ضعفة المسلمين. إذن لذلك العباس بقي في مكة ولكن كان عينا للمسلمين، كان عينا للمسلمين، ولم يظهر إسلامه إلا قبيل فتح مكة. قبل فتح مكة انطلق إلى المدينة مهاجرا وأعلن إسلامه الظاهري. هذا شيء نفهم به لماذا العباس رضي الله عنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم أسرار قومه، أسرار جيش المشركين. قبل ما أدخل بالفائدة الثانية أو الأولى لهذا الحديث، أريد أن أبين شيئا من مناقب العباس، من فضائله. مدام وصل الحديث إليه لابد نتعرض لشيء من فضائله رضي الله عنه. في أحاديث كثيرة، بس في حديث رواه الإمام الترمذي وصححه أن عليا يقول لعمر رضي الله عنه، وظهر هذا الحديث بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له علي يقول لعمر رضي الله عنهما، يقول له يا عمر أما تذكر يوم شكوت العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك أما علمت يا عمر بأن عم الرجل صنو أبيه؟ إن علي رضي الله عنه يذكر عمر كما ذكرت لعله هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بحادثة جرت بين عمر والعباس، فذهب عمر يشكو العباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بعد إسلام العباس. فلما شكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال النبي لعمر عليه الصلاة والسلام؟ يقول له يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبي؟ إن هذا عمي، هذا عمي وهذا مثل أبي، كيف تشكو؟ هذا عمي، أما علمت أن عم الرجل صنو أبي أي مثله وشبيهه. لذلك روت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجل أحدا ما يجل العباس. قالت عائشة ما رأيت النبي يحترم أحدا من أصحابه كما يحترم العباس. طيب لماذا هذا الاحترام؟ يبينه ابن عباس، عبد الله بن عباس في حديث رواه الحاكم رحمه الله يبين هذا الاحترام الكبير ونوعية هذا الإجلال. يقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجل العباس إجلال الولد والده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجل العباس إجلال الولد والده خاصة خص الله بها العباس من بين سائر الناس. يقول ابن عباس كان رسول الله يجل أبي أباه يعني العباس كما يجل الولد والده. يتعلمون النبي عليه الصلاة كان أباه قد مات وهو صغير أو ما زال في بطن أمه، فذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يشم من العباس ريح أبيه، فكان يجله كما يجل أباه، كان يجله كما يجل أباه ويعظمه. يقول ابن عباس هذا مما خص الله به العباس، هذا الفضل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يجله ويحترمه. في حديث آخر رواه الحاكم وصححه عن سعد بن أبي وقاص يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في نقيع الخيل، هذا مكان قرب المدينة كان محمي للخيل المسلمين، مرعى بس خيل المسلمين ترعى فيه ممنوع أحد يقرب عليه. يقول كنا فيه فأقبل العباس من بعيد، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه قال هذا العباس عم نبيكم أجود قريش يدا وأوصلها. النبي يفتخر بعمه أمام أصحابه، يقول هذا عمي وهو أكثر الناس أكثر قريش كرما بالمال، أجود قريش يدا أي أكثرهم كرما طبعا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأوصلها أي رحما. مشهور العباس بالكرم، ما كان أحد من أهله أو أقاربه أو من الناس يقصده إلا كان يعطيه. هذا العباس عم نبيكم أجود قريش يدا وأوصلها أي رحما. آخر حديث أذكره في هذه الخطبة في مناقب العباس حديث رواه الإمام أحمد وحسن إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ الأرناؤوطي أخو الإسلام محدث عظيم من علماء الحديث في هذا العصر، واليوم قدر الله أن توفي هذا الشيخ اليوم، فادعو الله تعالى له بالرحمة، نسأل الله تعالى له الرحمة. هذا الحديث حسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله تعالى، أن وهذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن خلافة عمر رضي الله عنه، أن عمر عمد إلى ميزاب للعباس على ممر الناس فقلعه. بتعرف البيوت كانت قصيرة، فالعباس على سطح بيته عمل مزراب مشي واصل للشارع، مطوله إلى الشارع، فإذا إنسان مشي بالخيل، خيل مرتفع أو بالجمل بضق فيه، ما بيقدر مر، يضطر يواطي يعني يوطي روسه حتى يقدر يمر. فعمر هو الخليفة رأى هذا في إزعاج للناس، وإذا كان العباس عامله عم يزعج الناس، فجاء عمر بدون ما يستأذن العباس، إجا وخلع هذا المزراب، مزراب المي خلعه كسره. فجاء إليه العباس ماذا قال له؟ قال يا عمر أشهد بالله أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه في مكانه. قال له أقسم بالله أنه هذا المزراب الرسول اللي حطه بالمحل مش أنا. نشوف بدك تعمل، ما أنا ما حبيت غيره، قال له عارف عم يزعج الناس بس ما حبيت غيره، لأن النبي هو حطه بهالمحل. ظهر النبي حطه بهالمحل ما كان في شارع، بعدين صار في شارع، فصار يزعج المرة خاصة يركبين على الخيول. فإجا عمر بده يعمل أمر بمعروف نهي عن المنكر شاله، بس منه عارف أن النبي هو اللي وضعه عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل عمر لما قال له العباس هذا؟ قال أقسم بالله يا عباس لتصعدن على ظهري ولتضعنه مكانه. قال أقسم بالله بترجعوا محله بس تطلع على ظهري، تطلع على ظهري بترجع المزراب محله. شوف تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا الأدب يا إسلام، قم في الأدب في الإيمان في الروعة في الأخوة فيما بينهم. هذا شيء من مناقب العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ننتقل إلى فائدة الحديث إخوة الإسلام. الحديث هذا فيه فوائد كثيرة، من أهمها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ رسالة العباس أن جيش قريش 3000 واحد، وهذا عدد كبير كما ذكر جيش حرمرم، اليوم تقدر 3000 كثيرة، كيف في أيامهم؟ فماذا فعل؟ خبى الكتاب وقال له يا أبي ما تخبر أحد. لماذا؟ لعدة أسباب. أول سبب إخوة الإسلام، لو أن انتشر بين المسلمين وكان فيه بعض ضعفاء الإيمان وفيه منافقون، بعدين سنرى ماذا فعل المنافقون بعد ذلك، فيه منافقون، فإذا قال لهم قدام الناس إجاني كتاب من عمي يخبرني بجيش قريش، دغري يصل الخبر إلى قريش، أقل شيء لو ما عرفوا من مين أنه في واحد عندكم جاسوس يخبر محمد عليه الصلاة والسلام بأخباركم، فانتبهوا له. وأول ما يشكوا بأقارب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر مش النبي خبى الكتاب. الأمر الثاني، لما يخبر الناس أنه في الجيش في 3000 مقاتل، طبعا هذا يؤثر على الروح المعنوية لجيش المسلمين. مسلمين بالمدينة يمكن بوقتها كل المسلمين المدينة بين النساء وأطفال ما بيبلغوا 3000، كلهم مش الشباب منهم، كل الناس ما بيبلغوا 3000، فجيهم 3000 مقاتل، هذا يمكن الناس كثير تخاف وتجبن عن القتال، يمكن يهربوا بعضهم يهرب. لذلك هذه المعلومات التي تضر بمعنويات المسلمين يجب كتمها، هذه فائدة مهمة إخوة الإسلام. لذلك عاب الله تعالى في القرآن الكريم على بعض ضعفاء العلم وضعفاء الإيمان اللي كانوا ينقلون أخبار معارك المسلمين نقل عشواء بدون ما يتبينوا، بدون ما يرجعوا الأمر للعلماء ولقادتهم العسكريين. يقول تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاؤوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول تعالى يعيب على بعض المسلمين كان إذا إجت أخبار المعارك إلى المدينة فيها نصر أو هزيمة للمسلمين دغري بيخبروا فيها، الله تعالى بيقول هذا الأخبار بالنصر والهزيمة ما فيك أنت تخبر فيها دغري. خبر العلماء وخبر القادة العسكريين في المدينة أولي الأمر، أو في حياة الرسول تخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. هو يقرر إذا الخبر ينتشر لما ينتشر، ما أنت تنشر على ضوءك، قد يكون في ضرر بالإسلام والمسلمين، قد يكون في ضرر. وإذا جاءهم أمر من الأمن أي من النصر أو الخوف أي الهزيمة أذاعوا به، دغري نشروه على الواتسابات، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أنت عليك تخبر العلماء، هم يقررون هذا خبر يجوز نشره أم لا يجوز نشره. هذا الأدب يا أخو الإسلام، وهذا العلم، أن الأخبار لا تنتشر هكذا إلا برعاية أهل العلم وإشارتهم. هذا كم قصر فيه المسلمون اليوم، كم قصرنا فيه اليوم. المسلمون شعروا أم لم يشعروا، هم أساءوا للدين، أساءوا للدين بتقصيرهم في هذا الباب. أعطيك مثل واحد، فيلم ينزل مثلا في هولندا أو كلام يقال في جريدة في أوروبا يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، يسيء إليه، ولو ترك هذا الفيلم في هولندا ولا في السويد ولا وين من كان بيمشي بصلاتهم، ما في مسلمين كتير هناك، ما حد سمع به، كان يموت في مهده. الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام تموت في مهدها، ما حد يعلم بها. بتلاقي المسلمين دغري ويد عايش هناك دغري بالواتسابات. هذيك مرة قرأنا يا إخوة الإسلام وقعت المصيبة الكبرى. شو المصيبة الكبرى؟ الفيلم اللي يسيء للنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعرض في صلاة هولندا ولا كذا ولا كذا. طيب لماذا تخبر الناس بالإساءة؟ إذا كتب شيء مسيء النبي عليه الصلاة والسلام لماذا تخبر به؟ لماذا تقول قالوا فيه كذا وكذا وكذا وكذا؟ لماذا تخبر بذلك؟ لو كان المسلمين عندهم قوة تخبر لك حتى يسألوا لنبيهم. بس شو عندنا أكثر مظاهرة؟ نطلع مظاهرة، وإذا قدرنا نطلع مظاهرة ما خبصنا الدنيا فيها، شو في أكثر منها؟ فتظهر عجزنا، تظهر عجزنا وتشمت الناس بنا، وحتى لم نستطع أن نثأر لنبينا عليه الصلاة والسلام. هذه أخبار لا يجوز نقلها، أول شيء حتى لا يظهر ضعفنا. الأمر الثاني ما يجوز نقل الإساءة. إنسان مثلا سبك، ممكن أقصى حد إذا جاز لك أن تخذ له سبك، ما تجي تقول عنه خنزير وحيوان وكذا وكذا. طيب ما الإساءة اللي لم تصله من عدوه، أنت أوصلتها إليه بنفسك، يعني أنت أوصلت الإساءة إليه، هذا لا يجوز نقله يا أخوة الإسلام. إذا بدك تنقل بالتعريض، فلان أساء إليك، بدون ما تفصل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة كان إسا جاي من غزوة الخندق وعم يتحمم ويغير ثيابه، فجبريل عليه السلام قال له دغري طلعوا حاصروا اليهود في بني قريظة، فأمر أصحابه بالتقدم أمامه، فتقدم الصحابة رضي الله عنهم حتى كان من أوائلهم وصولا علي رضي الله عنه، فغرس لواءه عند حصن اليهود، يعني نحن جايين على قتال. فاليهود من فوق الحصن صاروا يسبون النبي عليه الصلاة والسلام ويشتمونه، ما بس يشتمونه، يشتمون أزواجه رضي الله عنهن. فالنبي كما ذكرت تأخر بالوصول، فلما وصل رآه علي من بعيد وهو قادم إلى الحصن، فخاف علي رضي الله عنه أن النبي يسمع الإساءة بأذنيه والشتم بأذنيه، فدغري رجع إليه وقال له يا رسول الله لا عليك ألا تتقدم على هؤلاء الأخابث. قال له ما في داعي تتقرب، هؤلاء خبثاء، نحن نكفيكهم، بدنا نقتلهم، فأنت خليك بعيد شوي. ففهمها النبي عليه الصلاة والسلام، قال له لعلك سمعت منهم ما يسيء إليه، لعلك سمعت منهم ما يسيء إليه. قال نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لو أنهم رأوني لن يقولوا شيئا. قالوا لا، عم بيسبوني قدامكم بس لما يشوفوني ما بيجروا على المسبة، لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا. لماذا؟ للهيبة اللي جعلها الله في قلوب اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في نفس الرواية، هذه الرواية، تقدم النبي إليهم عليه الصلاة والسلام وهو شتمهم، قال لهم يا إخوان القردة والخنازير أتشتموني؟ فحلفوا بالله أنهم ما قالوا شيئا في حقه. لذلك هذه الأشياء في الإسلام ما يجوز كان لعلي رضي الله عنه يقولوا له قولوا عنك وعن مرتك هيك 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 هيك، هذا ما نوع علم ولا فضيلة، هذا تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. قال له يا رسول الله ما تتقدم، فهم عليه الصلاة والسلام. قال أساء إليك؟ قال نعم، فقط كلمة أساء إليك؟ قال نعم، فتقدم إليه النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك اليوم يا إخوة الإسلام الأخبار اللي فيها إساءة للدين، إساءة للدين لا يجوز نشرها. للأسف اليوم صار في سرعة بالنقل وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الواتساب والفيسبوك، فأحيانا مثلا وقيعة بين عالمين معروفين بالخير واحد طعم بالآخر لنقول، ما بيجوز نحن ننشرها على أوسع باب. بعض المجاهدين قد يرتكب خطأ في الجهاد، ما بيجوز نشرها حتى لا يشمت بين الناس ونشوه صورة الدين. هذه أشياء تكتم في محلها حتى لا يساء تشوه صورة الدين. اليوم يا إخوة الإسلام الحرب على هذا الدين عظيمة، حرب إعلامية وحرب عسكرية، اجتمع العالم اليوم كله، يعني هذا قليل ما يحصل في التاريخ، كل العالم اليوم اجتمع علنا لحرب الإسلام، لحرب الإسلام. الصليبيون والفرس والصهيونيون وبعض حكام العرب الكل اجتمع حرب كونية ضد الإسلام، يريدون استئصال المسلمين العرب من بلادهم. المسلم أقل شيء، المسلمين إذا ما قدروا نصروا أقل شيء لا يعينوا على حرب الدين ولا يظهروا الضعف ولا يظهروا تشويه صورة الدين. يعني ضعف الدين إظهار الضعف سواء بنقل هذه الأخبار السيئة أو صور أخرى من الضعف. اليوم اللي نراه اليوم في واقعنا شيء أليم جدا اللي نراه في الإسلام من ضعف المسلمين. يعني في كثير من الشباب اللي كانوا حاملين راية الحق ويدافعون عن الدين لما تعرضوا لبعض الفتنة للفتن تركوا الالتزام وصاروا يعلنون توبتهم من التزامهم، ويتوب من المعصية مش يتوب من الالتزام، صاروا يعلنون توبتهم انه خلاص نحن تبنا، ما بقى نصلي، ما بقى نصوم، ما بقى نتبع المشيخ، ما بقى ننصر الثورة السورية. لا تظهروا ضعفكم، هذا الضعف إظهار الضعف يشمت الناس بالإسلام ويغريهم بنا، يقويهم علينا. من الطامات إخوة الإسلام بعض المشايخ عمائن سنية ذهبوا إلى في بيروت إلى السفير الروسي، قرأت اليوم بدي أتأكد مسألة قرأتها بنفس اليوم، لماذا يشكرونه على تدخل روسيا في سوريا؟ والله هذه جريمة يا إسلام، والله هذه كبيرة. يشكرون الروس على قتل المسلمين، ما بس هيك بيقولوا مثل ما فعلتوا بسوريا اعملوا باليمن، وجهوا صواريخكم إلى اليمن مثل ما فعلتوا بسوريا. عمائم سنية لك يا أخي، هذا الضعف يغري الأعداء بنا. لكن شو هالسنة، شو هالمشايخ، شو هالناس ما عندهم ركب، ما عندهم مروءة، ما عندهم رجولة، دغري بينبطحوا. وبعدين سياسيون عندنا تبي يا أخي أنتوا استسلمتم لأعدائكم، كان عندهم مقالات لا لفلان لن نقبل لن تراجعتم عن كل شيء، خلص البيت يعني يقولوا استحى جبان يستحي، بس ما يعتبر هذا نصرا، ما يعتبر هذا فوزا، ويعتبر انه هذا استحقاقا عظيما انه استسلم لعدوه واعطى عدوه كل ما يريد. المشكله عم نقبل بالهزيمه ونعتبرها نصرا، نضحك على الناس نشوف انتصرنا، نحن فرضنا ونحن عملنا، شو عملت غير استسلام؟ هذا الاستسلام يغري الأعداء بنا ويضعف صورة الدين، يضعف صورة الإسلام. الناس من برا اللي عم تراقب لك شو صار بالسنة، شو صار بالسنة. بعض المشايخ، بعض السياسيين، بعض الشباب اللي عم ارتدوا على أعقابهم خلاص يتبرؤون من كل ماضيهم، يتراجعون عن كل لآتهم، شو صار بالسنة؟ يثبتوا. إذا ما بدك تنصر إخوانك في سوريا اثبت في لبنان، لا تظاهر هؤلاء على الدين، لا تتبرأ من إخوانك، هذه مصائب. إلى جانب كسرة الفساد في البلد. هذه خارج عن موضوعنا بس نتطرق لها. لك يا أخي الحرب مدمرة بعد أمتار من عنا كيلومترات، وتلاقي الناس شباب ونساء زنا وخمر ومخدرات وحشيش، والدولة مبسوطة تقول لك المهم ما يلتحوا ويصلوا، المهم ما يلتحوا ويصلوا، ما دام بيحشيش وبيسكر وبيخدر وبنرتاح، احنا مدلنا حكمين راكبين عروسهم. يا إخوة أثبتوا، هذه أيام صعبة، أيام فتن، العالم كله تكالب على الإسلام، بس أثبتوا قليل من ذكر الله عز وجل والصدق مع الله، أثبتوا لا ترتدوا على أعقابكم، أثبتوا انصروا هذا الدين ولو بالدعاء. اليوم بلغنا أن إخواننا في حلب بدأوا معركتهم لاسترداد بعض بلادهم. هذه العصبة في الإسلام لتقاتل في حلب، تقاتل في الشام، هذه تدافع عن أرض الأمة كلها، عن أرض الأمة، تدافع عن الإسلام لكل العالم. مليار مسلم، كنا كلنا مليار مسلم، مليار ونص، وينهم؟ وينهم؟ سمعنا اليوم في صاروخ نزل على مكة بس قدروا دفعوه، صارت مكة تكاد تقصف. وين المليار مسلم اللي يدافع اليوم؟ هم هؤلاء الرجال في الشام في حلب. فلذلك أدعو الله لهم بالثبات، أدعو الله لهم بالثبات، نسأل الله أن يمكنهم من أعدائهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا رحيم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في حلب، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم إن ضعفاء فقونا، اللهم إن العالم قد اجتمع علينا فمدنا بمدد من عندك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، إن لم تنصرنا يا رب العالمين فلا ناصر لنا. اللهم أعز بنا الإسلام والمسلمين، وأذل بنا الشرك والمشركين. اللهم أنزل بالأسد وحلفائه من الإيرانيين والروس وغيرهم عجائب قدرتك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.